بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النسبة القائمة بين أخبار الاحتياط لو تمت سندا ودلالة، وبين أخبار البراءة الدالة على الترخيص. قلنا بأنه في هذا البحث الأول قد يقال كما ذكر بعض الأعلام أن الأخبار الدالة على البراءة والترخيص هي أخص مطلقا من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط، وبينا ملاك الأخصية في من جهات ثلاث. الجهة الأولى قلنا بأن أخبار البراءة مختصة بما بعد الفحص. الجهة الثانية أنها مختصة بالشبهات البدوية. الجهة الثالثة أنها مختصة بالشبهة المقرونة بالعلم، بالشبهات البدوية. والجهة الثالثة أنها مختصة بالشبهات الحكمية التحريمية. وفي المقابل أخبار الاحتياط أعم من هذه الجهات التي أشرنا إليها، وبهذا تكون أخبار البراءة أو الأخبار الدالة على البراءة والترخيص مقدمة على الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط لو تمت. هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ نبدأ من الجهة الثالثة التي أشير إليها، وهي أن أخبار البراءة أو بعض أخبار البراءة كما أشرنا، وهو حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. قلنا بأن هذه الأخبار أو هذا اللسان من الأخبار الدالة على البراءة والترخيص هي مختصة بالشبهات الحكمية التحريمية، فتكون أخص من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط. هل أن هذا الكلام أو هذا الملاك للأخصية، هذه الجهة للأخصية، تامة أو غير تامة؟ أولا يتذكر الإخوة أساسا هذا الحديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي لم يتم لا سندا ولا دلالة. وقفنا عند هذا الحديث في محله، ولكنه الآن لسنا بصدد أنه تام أو ليس بتام. لو فرضنا تمامية السند، فالقول بأن هذا الحديث مختص بخصوص الشبهات الحكمية التحريمية غير تام لوجهين. الوجه الأول هو أن الرواية قالت كل شيء، ومن الواضح أن الشيء كما يطلق على الترك يطلق على الفعل، كما يطلق على ترك الحرام شيء يطلق على كما يطلق على فعل الحرام شيء يطلق على ترك الواجب أيضا شيء، بعناية أيضا أشرنا إليها في محلها. فقد يدعى أن هذا الحديث لو تم سندا فدلالته ليست مختصة بالشبهات التحريمية، بل يشمل التحريمية والوجوبية على حد سواء، فلا يكون أخص من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط، لأن المستدل أو المستشكل ذكر أن أخبار وجوب الاحتياط تشمل التحريمية والوجوبية، وهذه مختصة ماذا؟ بالتحريمية، فتكون أخص. الجواب لا، هذه ليست مختصة بالتحريمية. أولا، لعنوان الشيء فإن الشيء كما يصدق على فعل الحرام يصدق على ترك الواجب أيضا. وثانيا، ببيان آخر أيضا أشرنا إليه في محله ومن باب التذكر فقط نشير إليه هنا، هو أنه أساسا إذا كانت هذه الرواية شاملة للشبهة التحريمية تشتمل على الشبهة التحريمية، بالأولوية العقلية والقطعية تشتمل على الشبهة الوجوبية. لماذا؟ لأنه اتفقت الكلمة بين الأصوليين وبين الأخباريين أن الشبهة الوجوبية، الحكمية الوجوبية، لا يجب فيها الاحتياط، وإنما الاحتياط أين؟ في الشبهات الحكمية التحريمية. خب، إذا كانت البراءة شاملة للتحريمية فبالأولوية القطعية تكون شاملة ماذا؟ للوجوبية أيضا، لأنه يعني بعبارة أخرى بطريق أو لا تكون شاملة للوجوبية، لأن التحريمية دلت الروايات على وجوب الاحتياط فيها، وإلا الوجوبية حتى الأخبار قال ماذا؟ بعدم الاحتياط فيها ووجود البراءة فيها. إذن من هاتين الجهتين، أولا في نفسها مطلقة، وثانيا بالأولوية، يثبت أن هذه الجهة الثالثة من الأخصية تامة أو غير تامة؟ غير تامة، لأنه كما أن أخبار الاحتياط دالة على وجوب الاحتياط في التحريمية والوجوبية معا، كذلك أخبار أو بعض أخبار البراءة شاملة للتحريمية والوجوبية معا. إذن لا يوجد عندنا أخص وأعم مطلق. هذا فيما يتعلق بالجهة الثالثة أو الملاك الثالث من ملاكات الأخصية. أما ما يتعلق بالجهة الثانية والأولى، يعني أن أخبار البراءة مختصة بما بعد الفاحصة ومختصة بالشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، بخلاف أخبار وجوب الاحتياط فإنها شاملة لما قبل الفاحصة وشاملة للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فقد قيل هنا كما ذكرنا أن أخبار البراءة تكون أخص من أخبار الاحتياط. هذا الكلام يكون تاما، التفتوا جيدا، هذا الكلام يكون تاما إذا لم يكن في أخبار الاحتياط جهة أخص من أخبار البراءة. يعني هنا بهذا البيان ثبت أن في أخبار البراءة جهة بها يكون أخص ماذا؟ من أخبار الاحتياط. فلو فرض أن في أخبار الاحتياط أيضا جهة بها يكون أخص من أخبار البراءة، فتكون النسبة ماذا؟ تكون النسبة بينهما عموم من وجه. إذا لم تكن إلا أخبار البراءة فيها جهة الأخصية فتكون أخبار البراءة مقدمة لأنها أخص مطلقة. أما إذا فرضنا أن هناك جهة في أخبار الاحتياط بها تكون أخص من أخبار البراءة، وهي ماذا؟ إذا يتذكر الإخوة في حديث الرفع وفي لعله كثير من أخبار البراءة، قلنا هي شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية. أما عمدة أدلة أخبار الاحتياط كانت مختصة ماذا؟ كمقبولة عمر بن حنظلة التي وقفنا عندها، قلنا أنها في الخبرين المتعارضين وفي الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية. خب إذا كان الأمر كذلك، من الواضح يكون بين هذا أخبار الاحتياط وأخبار البراءة تكون النسبة بينهما عموم من واجه، تفترق أخبار البراءة بالشبهة الموضوعية وتفترق أخبار الاحتياط بما قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي، ويتفقان في الحكمية بعد ماذا؟ بعد الفحص، فتتعارض وتتساقط. إذن فيما يتعلق بهذه النقطة، أي في الجهة الأولى والثانية، أيضا الملاك تم أو لم يتم؟ لم يتم. إذن الملاك الثالث لم يتم للأخصية باعتبار أنه متساويان، هذا يشمل الحكمية والوجوبية والتحريمية، الاحتياط أيضا أو البراءة أيضا كذلك. في الجهة الأولى والجهة الثانية أو الملاك الأول والملاك الثاني، وإن كان في أخبار البراءة جهة بها يكون أخص من أخبار الاحتياط، إلا أن في أخبار الاحتياط أيضا جهة بها يكون أخص من أخبار البراءة، فتكون النسبة بين هذه الأخبار، أخبار الدالة على البراءة والدالة على الاحتياط، هي العموم من واجه، وموضع الاجتماع هو الشبهة الحكمية بعد الفحص، يتعارضان ويتساقطان. جيد، الآن ننتقل إلى بحث آخر. إلى هنا التفتوا لي جيدا، إلى هنا كان السيد الخوئي قدس الله نفسه وجملة من الأعلام يريدون أن يثبتوا أن أخبار البراءة عندما تتعارض مع أخبار الاحتياط، أخبار البراءة تتقدم على أخبار الاحتياط بملاك الأخصية. بما أشرنا إليه اتضح أن ملاك الأخصية موجود أو غير موجود؟ غير موجود. الآن في مقابل هذه الدعوة الأولى توجد دعوة مقابلة، الدعوة الثانية، وهي أنه لو نظرنا إلى هذه النقطة، لو نظرنا إلى مهم الأدلة على البراءة وهو حديث الرافع الذي وقفنا عنده مفصلا، ووقفنا عند المهم من الأدلة أو الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط اللي هي كانت موثقة أو مقبولة ابن حنظلة، هسه بأي نحو من الأنحاء معتبرة هذه، وقبلنا أيضا دلالتها من حيث السند، خب معتبرة مقبولة من حيث الدلالة، افترضوا أنه تلك الإشكالات التي بيناها غير واردة. فهنا لو نظرنا إلى هذين اللسانين، لسان رفع ما لا يعلمون وهذا اللسان أو أخبار الاحتياط، نجد أن الأمر معكوس، يعني لابد أن نقدم أخبار وجوب الاحتياط على ماذا؟ على أخبار البراءة، وخصوصا حديث الرافع، لأن حديثنا الآن في حديث الرافع. هسه بأي بيان؟ تفتوا لي جيدا، أكو دقة في المطالب ولكنه مطالب على القواعد، والإنسان واقعا في أبحاث التعارض يحتاج إليها بشكل جيد وبشكل مهم وأساسي. عندما نرجع إلى أخبار الاحتياط، نجد أن أخبار الاحتياط على قسمين، عبروا عنها الأخبار العامة والأخبار الخاصة. خاصة. هسه أبين العموم والخصوص أين. لسان من ألسنة أخبار الاحتياط أثبت لنا وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الحكمية، خصوص الشبهة الحكمية من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة. ولسان آخر من أخبار الاحتياط، لا، لسانها ليس مختص بالشبهة الحكمية بل شامل للحكمية والموضوعية على حد سواء، من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك، ومن الواضح الاحتياط في الدين لا يختص في الشبهات الحكمية وإنما يشمل الشبهات الموضوعية أيضا. أو من هذا اللسان إذا أستطيع، أو خذ بالحائط لدينك. افترضوا بأن الصدر، همتي أنا ما قلنا بأن هذا ذيل يريد يشير لك الصدر، لا، قاعدة عامة، خذ بالحائط لدينك أو بالحائطة لدينك تشمل الحكمية والموضوعية على حد سواء. أو ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، ومن الواضح أنه عام. وهذا العموم ليس فقط من جهة الحكمية والموضوعية بل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، بل المقرون بالعلم الإجمالي وغير المقرون بالعلم الإجمالي. إذن عندما ننظر إلى الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط نجد أنها على قسمين: عامة، هذا اللي مرادي من العموم، يعني تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية قبل الفحص وبعد الفحص وهكذا، ولسان مختص ماذا؟ بخصوص الشبهات الحكمية. خب، إذا اتضحت هذه المقدمة في أدلة وجوب الاحتياط نأتي لنرى مهم الدليل ونوقع المعارضة أو ننظر إلى النسبة بينها وبين حديث الرافع. ننظر، قلنا مهم الدليل على البراءة والترخيص ما هو؟ هو حديث الرافع. الآن في مقابل حديث الرافع ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا أخبار دالة على وجوب الاحتياط، ولكن بعضها خاصة بخصوص الشبهات الحكمية وبعضها عامة تشمل الحكمية والموضوعية معا. هسا الآن نأتي إلى حديث الرفع. إذا يتذكر الإخوة في البحث السابق نحن قلنا أن حديث الرفع، أن اختصاص حديث الرفع بما بعد الفحص، التفتوا جيدا، اختصاصه بما بعد الفحص ما هو؟ ها، إما بقرينة داخلية يعني لفظية، يعني قرينة متصلة، هذه القرينة المتصلة إما لفظية وإما لبية، ماذا، عقلية أو بأي طريق. المهم أن حديث الرافع في نفس قاصر عن أن يكون شاملا لما قبل الفحص، في نفسه قاصر، هذا فرض. وإما لا، قلنا بأن حديث الرافع في نفسه مطلق يشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، ولكن بقرينة منفصلة من قبيل الروايات الدالة على وجوب التعلم قيدنا ماذا؟ قيدنا إطلاقها، خصصنا عمومها، فجعلناها مختصة بما بعد الفحص، وإلا في نفسها فهي ماذا؟ فهي مطلقة وهي عامة شاملة لما قبل الفحص ولما بعد الفحص. الآن ننظر إلى النسبة القائمة بين أخبار الاحتياط بكلا اللسانين عامة وخاصة وبين حديث الرافع، ولكن تارة على الفرض الأول وأخرى على الفرض ماذا؟ على الفرض الثاني، ما أدري واضح هذا. أما الفرض الأول وهو أن نفترض أن حديث الرفع في نفسه غير شامل لما قبل الفحص، إما بالانصراف، إما بقرينة متصلة لفظية، إما بقرينة متصلة لبية ونحو ذلك. إذا نظرنا إلى ذلك، ما هي النسبة بين حديث الرافع ومقبولة وأدلة أخبار الاحتياط؟ خلوا ذهنكم أخبار الاحتياط. عندما نأتي إلى أخبار الاحتياط، قلنا أخبار الاحتياط عامة ماذا؟ وخاصة. ننظر إلى النسبة الموجودة بينها وبين الخاصة، اللي الخاصة ماذا كانت؟ مقبولة عمر بن حنظلة. ما هي النسبة؟ النسبة هي العموم من وجه. لماذا؟ لأن حديث الرافع أعم من المقبولة. من أي جهة؟ من جهة أنها تشمل الحكمية والموضوعية، وتختص بما بعد الفحص كما هو المفروض، لأننا فرضنا أننا نتكلم على الفرض الأول، والفرض الأول هو ماذا؟ هو الاختصاص بما بعد الفحص، إما للإنصراف وإما للقرينة المتصلة. إذن حديث الرفع عام من جهة الحكمية والموضوعية، وخاص ماذا؟ بما بعد الفحص. والمقبولة ما هي؟ عام من جهة ما قبل الفحص وما بعد الفحص، وخاص ماذا؟ بالشبهات الحكمية. واضح إلى هنا؟ إذن على هذا الأساس ماذا يحدث عندنا؟ أيضا عموم من وجه، يعني النسبة تكون بين على هذا الفرض الأول، النسبة بين حديث الرفع وبين القسم الأول أو القسم الخاص من أخبار الاحتياط هي ماذا؟ هي العموم من وجه. مورد الافتراق واضح من الطرفين، ومورد الاجتماع أيضا ماذا؟ واضحون. موضع الافتراق من حديث الرافع شموله للموضوعية، والمفروض أنه ذاك لا يشمل، وموضع الافتراق من المقبولة شموله لما قبل الفحص، وحديث الرفع ماذا؟ لا يشمل. وموضع الاجتماع الشبهة الحكمية بعد الفحص، وهو محل الكلام، فيتعارضان و يتساقطان. ولكنه هذان الدليلان عندما تعارضا وتساقطا سقطت عندنا كل أدلة أخبار الاحتياط أو لم تسقط؟ بلي، بس هذا مقبول. وإلا ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا القسم العام من أخبار الاحتياط، يعني النسبة المعارضة تقع، هذا من قبيل إذا يتذكروا الإخوة مرارا ذكرنا، لو كان عندنا دليلان متعارضان بنحو العموم من وجه، وفوقهما عام فوقاني، عند تعارض هذين الدليلين بنحو العموم من وجه وتساقطهما نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العام الفوقاني. كذلك في المقام، هذه الدعوة المعاكسة. في الدعوة الأولى قال نقدم أخبار البراءة على أخبار وجوب الاحتياط، في الدعوة الثانية ماذا؟ بهذا البيان انتهينا إلى أننا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى أدلة وجوب الاحتياط. ما أدري واضح إلى هنا البيان، إلا أن هذا البيان أشكل عليه بإشكال، أو وجه بإشكال. ما هو الإشكال؟ خلوا ذهنكم يمي. يقول أنتم أوقعتم المعارضة بين حديث الرفع وبين القسم الخاص من أدلة وجوب الاحتياط وهي المقبولة، فتعارض وتساقط، ورجعنا إلى العام الفوقاني من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك، وهذه عامة تشمل الحكمية والموضوعية، وتشمل ماذا؟ ما قبل الفحص وما بعد ماذا؟ وما بعد الفحص. الإشكال مؤداه هذا، يقول صحيح هذا المعنى الذي ذكرتموه صحيح، ولكنه ببركة نظرية انقلاب النسبة هذا العام الفوقاني لا يبقى على حاله، بل يدخل ببركة نظرية ماذا؟ انقلاب النسبة، أبين كيف، بل يدخل طرفا في المعارضة مع حديث الرافع على حد سواء كماذا؟ كمقبولة عمر بن حنظل. كيف أنه حديث الرافع صار طرفا للمعارضة مع مقبولة عمر بن حنظل، هذا العام الفوقاني أيضا ببركة قاعدة ونظرية انقلاب النسبة أيضا يدخل طرفا مع من؟ ها؟ طرفا مع المعارضة، طرفا للمعارضة مع حديث الرافع. كيف؟ يقول نعم، أنتم عندما تضعون أيديكم على أخوك دينك فاحتط لدينك، نعم هو عام ماذا؟ عام فوقاني يشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، يشمل الحكمية والموضوعية، ولكنه يوجد في أخبار الترخيص والبراءة ما يخصص هذا العموم ماذا؟ هذا العموم الفوقاني. ما هو؟ أخبار الحلم، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه. يتذكر الإخوة قلنا أن هذا اللسان مختص بالشبهات ماذا؟ الشبهات الموضوعية، حتى تعرف الحرام منه بعينه. إذن يوجد في أخبار الترخيص ما هو مختص بالشبهات ماذا؟ بالشبهات الموضوعية. خب إذا كان الأمر كذلك، هذه اللي معروفة بروايات الحل كل شيء لك حلال، هذه الروايات وهي روايات الحل سوف تؤدي إلى أن يكون هذا العام الفوقاني مختصا بالشبهات ماذا؟ ها؟ يكون مختصا بالشبهات الحكمية. وهالشكل لأنه بعد أن نوقع المعارضة بين أخبار الاحتياط العامة وأخوك دينك وبين أخبار الحل، مو حديث رفع ما لا يعلمون، حديث الرافعة النسبة هي ماذا؟ هي العموم والخصوص المطلق. فإذا تختص أخبار الاحتياط العامة بخصوص ماذا؟ بخصوص الشبهة الحكمية، فيكون حالها حال ماذا؟ حال مقبولة عمر بن حنظل. مقبولة ابن عمر بن حنظلة كان فيها عموم من جهة ما قبل الفحص وما بعد الفحص، ومختصة بالشبهات ماذا؟ الحكمية. هذه أيضا كذلك فيها عموم ما قبل الفحص وما بعد الفحص، ومختصة ماذا؟ بالشبهات الحكمية. فإذا تقع طرفا مع المقبولة لحديث الرب، طرفا للمعارض. ما الفرق بينها وبين المقبولة؟ نعم، نستطيع أن نتصور فرقا واحدا، ما هو؟ وهو أن المقبولة بنفسها لا تشمل الشبهات الموضوعية، ولكنه هذا العام الفوقاني فيه إطلاق للشبهات الموضوعية، ولكنه بالقرينة المنفصلة نخصصه ماذا؟ بالشبهات الحكمية. لا يوجد فرق آخر. فش في مقبولة عمر بن حنظلة في نفسها قاصرة للشمول للشبهات الموضوعية، أما هذه في نفسها ليست قاصرة، وإنما في نفسها مطلقة شاملة، ولكن ببركة روايات الحل نجعلها ماذا؟ مختصة بالشبهات الحكمية. فتقع المعارضة بينهما، التفتوا جيدا، فإذا وقعت المعارضة بينهما عند ذلك لا أقل نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى قبح العقاب بلا بين، فيثبت ماذا؟ فيثبت المدعى الأول، وهو تقديم البراءة على أخبار الاحتياط. هذا هو الإشكال الذي قد يذكر في المقام لهذه الدعوة المعكوسة. واضح البحث لهنا؟ جيد. هل أن هذا الإشكال، طبعا بعده لم نناقش هذه الدعوة المعكوسة، يعني الدعوة الثانية لم نناقشها، وإنما افترضوا هذا إشكال، ماذا؟ إشكال عليها، فهل هذا الإشكال وارد أو ليس بوارد؟ التفتوا لي جيدا. في مقام الجواب عن هذا الإشكال لتثبيت الدعوة الثانية وهي الرجوع إلى العام، ماذا؟ إلى العام الفوقاني وهو وجوب الاحتياط. في الواقع ماذا فعل المستشكل؟ قل أذهنكم جيدا يا قال مقدمة نعرف هماتينا. تارة في مقام الجواب، تارة ننكر نظرية انقلاب النسبة. إذن هذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ غير وارد، لأن هذا الإشكال إنما ورد بناء على تمامية قاعدة ماذا؟ انقلاب النسبة. وإلا لو لم تتم تلك القاعدة فهذا الإشكال وارد أو غير وارد؟ وهذا بحث موكول إلى أين؟ إلى أبحاث التعارض، أن قاعدة انقلاب النسبة تامة أو غير تامة، هل هي عرفية أو غير عرفية؟ وهذا بحث. الآن ما نريد نتكلم هنا على المبنى، يعني ما نريد نجعل مشكلة مشكلة مبنائية، وإنما نريد نجعلها ماذا؟ مشكلة أو إشكال بنائي. نسلم صحته، أحسنتم، وافترض من أعتلهم للمسلم، المهم القائلون بصحتها، القائلون بصحتها ماذا يقولون؟ وهذه واقعا كما أشرت في البحث السابق، واقعا هذه قمة قبول الرأي الآخر، أنه في النتيجة أكو من يؤمن بهذا القاعدة. خب لابد أن نعرف الجواب، إذا آمنا بهذا القاعدة ماذا يحدث؟ انظروا إلى الإشكال ماذا حدث، يعني أن المستشكل في قبال هذه الدعوة الثانية ماذا أبرز لنا؟ جاء هكذا تعامل مع الأدلة. كيف؟ عندنا عام فوقاني وهو ماذا؟ أخوك دينك فاحتط لدينك. هذا العام الفوقاني يوجد له مخصص وهو روايات الحل، مو هالشكل؟ ويوجد له أو يوجد له معارض وهو روايات الحل، ويوجد له معارض وهو حديث الرفع. في النتيجة روايات الحل معارضة وحديث الرفع أيضا ماذا؟ معارض، ولكن الفارق أن حديث الحل أو روايات الحل معارضة بالعام والخاص المطلق، وحديث الرفع معارض له ماذا؟ بالعموم من وجه، ولكن كلاهما ماذا؟ كلاهما معارض. فماذا فعل في الإشكال؟ قال أولا نوقع المعارضة بين العام والخاص، ثم النتيجة نوقع المعارضة بينها وبين حديث ماذا؟ وبين حديث الرب. يعني هذا العام الفوقاني يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى يخصص بروايات الحل، وبعد تخصيصه بروايات الحل ننظر النسبة بينه وبين ماذا؟ وبين حديث الرفع. ما أدري واضح هذا؟ هذا الذي فعله. السؤال المطروح هنا، هذا بحثه إن شاء الله، ولكن هنا نأخذ كأصل موضوعي من أبحاث التعارض. إذا كان عندنا عام فوقاني كما في المقام، ما هو؟ أخوك دينك فاحتط لدينك، هذا هو العام الفوقاني. إذا كان عندنا عام فوقاني وكان له مخصصان، لا مخصص واحد، وكان له مخصصان، مخصص دائرته أضيق ومخصص دائرته ماذا؟ أوسع. يعني كان له مخصصان، هذان المخصصان كلاهما أخص من العام الفوقاني، ولكن أحدهما يخصص الشبهة الموضوعية فقط كما في روايات الحل، والثاني يخصص ماذا؟ الشبهة الموضوعية فقط، لو الحكمية والموضوعية وهو حديث الرفع، فإن حديث الرفع نسبته إلى أخوك دينك؟ لو نظر إليه ما هي النسبة؟ ها؟ التفت جيدا. هذاك يقول أعم مما قبل الفحص وبعد الفحص والشبهة الحكمية والموضوعية. حديث الرفع ماذا يقول؟ الشبهة الموضوعية والحكمية بما بعد الفحص. إذن لو نظرت إلى حديث الرفع أيضا يخصص ماذا؟ يخصص العام الفوقاني، ولكنه بدرجة أوسع مما يخصصه روايات ماذا؟ روايات الحيل. إذا اتضح، إذن عندنا قاعدة عامة، وعندنا عام فوقاني، ويوجد له مخصصان أضيق وأوسع. في مثل هذه الحالة هناك بحث وسيأتي إن شاء الله، هل تنقلب النسبة أو لا تنقلب النسبة؟ يعني بعبارة أخرى، في عملية التخصيص نمر بمرحلتين أو بمرحلة واحدة. هذا الإشكال مبني على ماذا؟ أننا نمر بمرحلتين، يعني نخصص العام الفوقاني وبعد التخصص ننظر النسبة بينه، يعني أولا نخصصه بالمخصص الأضيق وبعد ذلك ننظر النسبة بينه وبين ماذا؟ وبين المخصص الأوسع. هذا هو الإشكال. الجواب، هناك حتى من قبل قاعدة انقلاب النسبة يقول هذا ماذا؟ ليس صحيحا. هنا لا تجري، لا تأتي قاعدة انقلاب النسبة، وإنما كلا المخصصين في عرض واحد يخصصان ماذا؟ يخصصان العام. ما هي النكتة العرفية التي على أساسها نقول أولا الأخص المفروض أنه كلاهما ماذا؟ يخصص، ولكن الفرق بينهما أن أحدهما يخصص بدائرة أضيق والآخر يخصص بدائرة ماذا؟ بدائرة أوسع. هذه ليست نكتة كافية أن نجعل التخصيص في مرحلتين، بل في عرض واحد، لا أحدهما في طول الآخر كما أريد أن يقول الإشكال، بل في عرض واحد. هذا يخصص وهذا ماذا؟ يخصص. هذا يخرج بقدره وذاك ماذا؟ يخرج بقدره. إذن مرة ننكر قاعدة انقلاب النسبة فالإشكال ماذا؟ أيه وارد. وأخرى نقبل قاعدة انقلاب النسبة، القائلون بقاعدة انقلاب النسبة أيضا لا يقبلون في مثل هذه الموارد انقلاب ماذا؟ انقلاب النسبة. يعني أن ينظر إلى النسبة بين الأخص وبين العام الفوقاني، ثم النتيجة مع ماذا؟ مع الأخص الأوسع، بل يجعلون كلا المخصصين في عرض ماذا؟ في عرض واحد. فهذا الإشكال وارد على هذه الدعوة المعكوسة أو غير وارد؟ هذا الإشكال غير وارد. ستتمت الكلام تأتي.